بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، والعقد دائم في العداء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أخرجني من ظلمات وهمك، اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. كنا في الجوجل المختصرة، لكن في بعض الأحيان عم تصير مطولة شوي لأهمية المواضيع. يعني الموضوع عندما يكون مهم، خصوصا بمعرفة معنى العبادة، معنى التعبد، وخصوصا إذا كان جديدا على الأذهان، ما هو غريبا، نقول جديدا على الأذهان وله ثمرات كبيرة جدا، اضطرينا نتوسع شوية، أخذنا حصة كاملة في معنى التعبد، يعني موقع كامل. وأنا مقتنع تماما أن التعبد، أن العبادة لا علاقة لها، لا بداع الأمر ولا بقصد القربة ولا طمع في الجنة ولا خوف من النار، إنما العبادة أمر مثله مثل التوصل في مفهوم خاص. أما الأمر فهو داعي للعبادة، والقصد القربة داعي للعبادة، وطمع في الجنة داعي للعبادة، الخوف من النار داعي للعبادة. يعني في شيء يدعوك إلى العبادة، كما ذكرنا بالنسبة لعابد الوثن، هي عبادة يعبدها، يعبد الوثن ولو اعتبارا بالنسبة له. ولكن الذي يعني العباد، هل يترى الوثن طلب منه أمره؟ لا، فداعي الأمر وليس بداعي أمره. تعبير داعي الأمر دقيق، يعني جزاه الله خيرا من عبر بهذا التعبير. الأمر داعي، وقلنا أن دور الأمر في العبادات هو الاستدلال على تصحيحها. نحن نستدل، دور الأمر هو تصحيح العبادة، هو طلبها طبعا بداية، طلب العبادة كمان طلب المعاملة، طلب العقد، طلب البيع مثلا. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، طلب الانتشار في الأرض. طلب الانتشار في الأرض ما له علاقة بنفس مفهوم الانتشار، هو طلب الانتشار، وهذا نفس الشيء بالعبادة، مش شيء آخر. طبعا هذا المفهوم له ثمرات كبيرة جدا في الفقه، ويؤدي إلى مؤديات واسعة جدا. وطبعا لكن يحتاج إلى تنقيح، يحتاج إلى شغل، إلى بلورة هذه الفكرة التي لها ثمرات واسعة جدا في الفقه. من جملتها مثلا أن إشكال الشيخ الأنصاري بيرتفع كليا، ومن جملتها إشكال أنه هل يمكن التقييد أو لا، ومن جملتها أن النهي على العبادة يقتضي الفساد أو لا. أنا قلنا لا يقتضي الفساد، وأن اشتهر بين على ألسنة الأصوليين أن النهي عن العبادة يقتضي فسادا، اشتهر الكلام. لكن قلنا أن هذا كلام، يعني هذا الرأي لا نتبناه، بالعكس. نعم إن شاء الله بكرة بالنهي عن العبادة رح نفصل بين حالتين، إن أحيانا النهي عن العبادة يقضي الفساد إذا كان النهي متعلقا بنفس الأموال، مثل صوم العيدين. صوم العيدين حرام، تارة النهي يتعلق بعنوان ينطبق على العبادة، مثل الأرض، الصلاة في الأرض المغصوبة. رح نفرق بين الاثنين إن شاء الله عز وجل، بنشوفها بإذن الله. إذن هذا معنى التعبد كما ذكرنا. ولذلك ننتقل هنا إلى عليكم السلام. يبقى الأصل في المسألة، يعني لو شككنا أن هذا الأمر تعبدي أو توصلي، تحنيط الميت مثلا، هناك أمور تعبدية، الصلاة والصوم والزكاة إلى آخره، وهناك أمور توصلية، البيع والشراء وبر الوالدين وغير ذلك. فلو شككنا أن أمرا ما تعبدي أو توصلي، لو شككنا أن تحنيط الميت مثلا يجب فيه قصد القربة، بمعنى يجب فيه تعبدي، نية التعبد، السلام عليكم السلام الله، يجب فيه نية التعبد أو لا. وطبعا أو مثلا الدفن، دفن الميت أو تحنيطه أو غسله، طبعا هذه ثمرة. يعني لو تم دفن الميت من دون قصد القربة، واحد نصراني دفنه، إذا قلنا أن دفن الميت عبادة يجب نية التعبد أولا، وأن يكون مسلما ثانيا حتى يطلع منه نية التعبد وهذا ما شاء الله. يعني في أشياء ترتب يعني ترتب على هذه على التعبدية أو التوصلية. فلو شككنا أن هذا تعبدي أو توصلي فما هو الأصل؟ الأصل التعبدية أو التوصلية. تارة نتكلم على مستوى الأصل اللفظي وتارة نتكلم على مستوى الأصل العملي. طبعا الأصل اللفظي اللفظ ماذا يقتضي؟ وبالنتيجة الأصل اللفظي أمارة، هذه نقطة مهمة. الأصل اللفظي أمارة تستوجب ثبوت لوازمها العقلية والعرفية والعادية بالإضافة للشرعية. أما الأصل العملي فهو وظيفة وليس أمارة، لا تستلزم ثبوت لوازمها العرفية والعقلية والعادية، فقط الشرعية. شيك قالوا؟ إذن الأصل اللفظي أمارة، ما هو الأصل اللفظي في المسألة؟ ثانيا إذا لم يتم الأصل اللفظي الأصل العملي، لأن ذكرنا تذكر في منهجية الاستنباط أننا إذا كان في شبهة حكمية أولا نبحث عن علم، فإن لم نجد فعلمي، فإن لم نجد فأصل لفظي الذي هو علمي، لكن آخر سلم العلميات فإن لم نجد فأصل عملي. فالأصل العملي يأتي بعد الأصل اللفظي، يأتي بعد الأصل اللفظي. الأصل اللفظي في المسألة هو التوصلية. ليش؟ لأن التعبدية تحتاج إلى الفعل. العبادة ما هو؟ ما هي؟ الفعل زاد نية التعبد، بقيد نية التعبد. الفعل بقيد نية التعبد. وفي كل أمر نشك في قيد، كل أمر، جزء أو شرط أو مانع أو دافع أو قاطع أو رافع أو شو بعرف شو، كل ما نتصوره من القيود في عالم اللفظ والأصل اللفظي الأصل عدمه، لكنهم اشترطوا شرطا واحدا. إذن في كل لفظ، كل مفهوم، مفهوم البيع، مفهوم الشراء، مفهوم الظهار، مفهوم الطلاق، مفهوم النكاح، مفهوم الصلاة، الصوم، كل شيء بعد تمامية المفهوم وأشك في شرط، يعني مثلا أشك في عقد النكاح باشتراط اللغة العربية، مثلا عقد النكاح هل اشترط اللغة العربية في زوجتك نفسي لازم تكون بالعربي أو بيمشي الحال بالفارسي بالتركي بالفرنسي بالإنجليزي، بيمشي الحال أو لا؟ فالأصل ما هو؟ نقول على مستوى الأصل اللفظي قل هذا بس يصير في صيغة، هذا نكاح، هذا نكاح، وأشك في اشتراط العربية فالأصل الإطلاق، يعني الأصل صحة إطلاق اللفظ يعني النكاح على هذا الأمر بإطلاقها أطرد الشرطة. شايف؟ هذا نسميه أصالة الإطلاق. فأصالة الإطلاق هي المحكمة. في كل شك في جزء أو شرط أو مانع أو قاطع أو رافع أو أي شيء آخر، لكنهم اشترطوا شرطا بعض، هكذا قالوا أصالة الإطلاق تحتاج إلى إمكانية الإطلاق، أن يكون يمكن إطلاق أو لا، يعني حتى يمكن أن يكون مطلق حتى هو الأصل إطلاق، بس إذا مش ممكن كيف بدل الأصل إطلاق. وإمكانية الإطلاق تحتاج إلى إمكانية التقييد، يعني إذا كان لا يمكن أن يقيد، إذا كان لا يمكن أن يقيد فكيف يكون، فكيف يمكن أن يكون مطلقا؟ ولذلك قالوا إمكان الإطلاق فرع إمكان التقييد. هون في مسألة التعبدية على حسب تعريفاتهم أن العبادة ما كان الفعل بداعي الأمر، وقالوا أن داعي الأمر لا يمكن أن يكون قيدا أبدا محال. إيش قال الشيخ الأنصاري رحمه الله الشهير بتعرفه؟ يستلزم الدور ولزوم أخذ المتقدم في المتأخر، أو لزوم دعوية الأمر إلى دعوية نفسه، أو من الإشكالات، يعني هي تقريبا مرجع نفس الإشكال، بس تقريبا نفس الإشكال مش 100%، لكن صوروه بصور عديدة. إشكال الشيخ الأنصاري الشهير، والذي أنا قلت لكم لم أجد يعني قرأت عشرات الصفحات بل مئات الصفحات من أصوليين كبار في محاولة للتخلص من الإشكال. إشكال الشيخ الأنصاري متين متين جدا، إنصاف عليك مهما طلعوا نزلوا متين. لذلك قالوا إذ العبادة ما هي؟ الفعل بداعي أمرها، مثل ما احنا نصلي احيانا، نصلي فرض الظهر بداعي أمره أو فرض الله تعالى بشيك، وقصدوا بالوجه القربي داعي الأمر. طب داعي الأمر لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون قيدا للصلاة للفعل، محال للزوم الدوري أو غير ذلك، أو لزوم متقدم في المتأخر أو غير ذلك مما ذكره الشيخ الأنصاري رحمه الله. إذا كان لا يمكن أخذ القيد يعني التقييد محال، إذن الإطلاق محال، يعني وحدة بوحدة، ما الإطلاق فرع التقييد، الإطلاق فرع التقييد، إذا كان التقييد محالا فالإطلاق محال. فإذن كيف أقول الأصل الإطلاق؟ وبغض النظر عن هذه المسألة أن إمكان الإطلاق فرع إمكان التقييد وأنا أؤيد ذلك، حينئذ بيصير إشكال مستحكم، إطلاق محال بيصير، لأن الإطلاق فرع التقييد. فكيف بدي أقول الأصل الإطلاق عند، يعني إذا شككت في جزء أو شرط أو مانع أو رافع، كيف أستطيع أن أقول الأصل الإطلاق؟ محال. فإذا أصالة الإطلاق في العبادات على المستوى، على مستوى الأصل اللفظي محال. لو حق يقال إشكال مستحكم، مستحكم بناء على ما ذكروه من أن العبادة بداء يعني جزء المفهوم داعي الأمر، قيد من في مفهوم العبادة نفسها، يعني لا تتحقق العبادة من دون داعي الأمر. هذا ما ذكروه، ذكره الكثيرون، تذكر الشيخ البهائي وكذا مثلا الضبط وغيره. فبناء على أخذ داعي الأمر في مفهوم العبادة أو يعني هذه بصير محال، أصار الإطلاق محال ثبوتها. ولذلك بعض المفسر قال العبادة لا تحتاج إلى داعي الأمر، يكفي طمعا في الجنة أو خوف من النار، أن يصير عبادة طمع في الجنة هذا كافي يمشي الحال، وعليه لا يتم الإشكال. فهربوا من الإشكال بأي طريقة؟ أنه العبادة طمع في الجنة، داعي خوف من النار، تقربا لله، أما داعي الأمر ما له علاقة. هيك قالوا هني، أو قال مش كثير منهم حتى يتخلصوا من إشكال الشيخ الأنصاري، إشكال مستحكم إنصاف عليك. بذلك أما نحن فنحن مرتاحون تماما من كل الإشكالات، لأن داعي الأمر أو الطمع في الجنة أو خوف من النار أو قصد القربة لا علاقة، ليست قيودا في المفهوم، لا علاقة لها بمفهوم العبادة ولا بمفهوم المعاملة. وعليه فالإطلاق، فالتقييد ممكن، كما أن يعني التقييد ليس جزءا من المفهوم. فلو فرضنا شككنا في قيد فالأصل، والعبادة ما معنى؟ ما لنا داعي الأمر؟ قلنا الأمر والخوف من النار إلى آخره هذه دوافع للتعبد، دوافع للعبادة، بتخليني أعبد، بتخليني أصلي، بتقرب لله فأصلي. مش معناته أن الصلاة القرب لله صار جزء من الصلاة. طبعا طولت شوي في الموضوع المرة الماضية خلصناه، لكن لأهميته ولغربته عن الأذهان، يعني صعب مش كل الناس يعتبر. وعليه فبناء على ما نذهب إليه من معنى التعبد في قيد العبادية، قيد العبادية ما حصل داعي الأمر، يعني الأصل عدم التقييد، أصالة الإطلاق تجري جيدا، تجري تماما، فالأصل الإطلاق. ولا نتورط بمسألة أن أصالة الإطلاق فرع أصالة التقييد، إمكان الإطلاق فرع إمكان التقييد، ما لنا علاقة فيها، ما أصل فيها، مرتاحين الحمد لله. فإذا على مبنانا من أن العبادية هي مفهوم، هي فعل ببنية العبادة والتعبد مفهوم خاص، الفعل التذلل الخاشع هذا العبادة، وبالتالي لا علاقة، لا دخالة لداعي الأمر أو خوف من النار أو طمع في الجنة في أصل مفهوم العبادة، حينئذ نكون مرتاحين ونقول أن أصالة الإطلاق تجري. ولذلك لو شككنا أصل الإطلاق يعني يؤدي إلى أن هذا القيد نطرد القيد العبادية. وعلي عليه السلام الله لو شككنا أن تحنيط المسلم ميت المسلم أو تكفينه عبادة أو كثير من الأمور مش أنها عبادية أو لا، بر الوالدين مثلا بعضهم بشكل، والبر الوالدين لازم يكون لأن الله عز وجل أمرنا بها فهي عبادة. إذا شككنا في العبادة في التعبد حينئذ يمشي الحال ونقول الأصل الإطلاق ونطرد الشرط أو نطرد القيد. فالأصل الإطلاق يعني الأصل التوصلية للنتيجة، الأصل في الأفعال التوصلية، هذا ما نذهب إليه، هذا رأينا. خلصنا مستوى الأصل اللفظي. أما على خلصنا لو فرضنا أن الأصل اللفظي لم يجري، لو فرضنا لأمر ما، لأنه في قرينة ترفع الإطلاق ترفع الظهور، أو لأننا لم نصل إلى نتيجة في عالم الاجتهاد، ما قدرنا نصلنا إلى نتيجة أن الأصل الإطلاق أو التقييد، لو فرضنا، بس احنا وصلنا طبعا أن الأصل الإطلاق، ولا داعي طبعا للإطلاق المقامي طبعا الميرزا النعيمي رحمه الله، كلا مش داعي لك، خلصنا منه الأصل. أما في مقام الأصل العملي، ما هو الأصل العملي؟ يعني الوظيفة العملية ما هي؟ لو شككت أن التحنيط عبادي أو لا، بر الوالدين عبادي أو لا إلى آخره، لو شككنا في ذلك فالأصل ما هو؟ الأصل العملي، خلصنا من الأصل اللفظي، الأصل اللفظي أمارة، خلصنا من الأصل العملي اللي هو الوظيفة، شو بدي أعمل؟ ماذا أفعل؟ ليش سموه أصل عملي؟ حتى لأن
ماذا أعمل؟
أحسن، ماذا أعمل؟ يعني يقف المكلف حائرا، لا عنده علم بالحكم ولا عنده أمارة ولا عنده أصل لفظي ولا عنده شيء، فشو بدي أعمل؟ فيقول ماذا أعمل؟ سيعتبر له استصحاب أو براءة أو احتياط أو تخير، لنسميه أصول عملية. ماذا أعمل؟ وسميت عملية لأنها إجابة على ماذا أعمل. أصل العملي ما هو في هالمسألة هذه؟ هي الأصل، ها
لو أراد لبيع،
لو أراد هي صار أصل لفظ،
أصل
براءة،
لا
أصل عملي،
عندما أصل
عملي، أصل براءة، إيه نحن مش ها يعني، بس عندما نقول لو أراد لبين صارت مرحلة أصل لفظي، إنه مرحلة لبين لفظا، أما إطلاق صارت، أما كلام بالأصل العملي اللي هو أصل عدم التكليف، أصل عدم التكليف، شاه عدم التكليف، بس إحنا راح نقول شيء آخر. أن هذه المسألة مش شيء آخر، قد يتفق أحيانا
توجيه،
بس توجيه راح نخالف أصل البراءة، راح نقول بالاحتياط. ليش هذه المسألة؟ طبعا الأكثر على البراءة، أكثر الأصوليين على البراءة، يعني الأصوليون أيدوك فأيدوا نقول هذه المسألة هي من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطية، هذه المسألة من تطبيقات مسألة الأقل والأكثر ارتباطية، لأن داعي الأمر أيضا جزء أو شرط من الارتباطيين، حتى تشمل الشروط مش بس الأجزاء، وإن كانت بالرسائل الأنصاري وغيره أو مش بس المرسولين دائما بيمثلوا بالجزء،
بس هو ما جزء،
هو
جزء
قيدهم
شرطية
أو شرط أو يعني قيدهم بالنتيجة. نعم التمثيل بالأجزاء دائما، يعني الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزء، السورة شرط أو لا مش عارفين، التمثيل المستمر بهذا المثال أوهم بعض الكثيرين بأن يعني قد يكون أوهم أنه أن الكلام في الارتباطيين هو في خصوص الأجزاء، لكنه يشمل الجزء والشرط والمانع والراحة والقاطع وكل شيء. يعني بعبارة أخرى كل مفهوم أشك في قيد له، قيد صار جزء من المفهوم، شرط في المفهوم، يعني أشك في انطباق المفهوم
بالعموم جزء.
ولذلك أسمي بالمعنى العام. ولذلك في هل مسألة تطبيقات أصبحت من يعني من تطبيقات مسألة أقل وأكثر ارتباطيا، فما نقول هناك نقول هنا. فإن قلنا بالبراءة وهو أكثر الأصوليين فنقول هنا بالبراءة، وإن قلنا بالاحتياط هناك وهو الأقل من الأصوليين بس يكتار بالاحتياط فنقول هنا بالاحتياط. البراءة ماذا تقتضي؟ البراءة تقتضي نفي الشرط، عدم لزوم الاتيان به. الاحتياط يقتضي الاتيان بالشرط. يعني بناء على البراءة التحنيط مهما كان بأي نية، المهم يتم التحنيط، مثل تطهير الثوب من النجاسة الخبثية طبعا. أما لو كنا بالاحتياط لوجب التحنيط، تحنيط الميت بنية التعبد، ولا يكفي الفعل وحده طبعا. أما نحن فنذهب، أنا مذهبي ورأيي وأعتقد بذلك، أن في مسألة الأقل وأكثر ارتباطيين المسألة نتيجته الاحتياط وليس البراءة. هذا رأيي، وإن خالفني بعض المعاصرين أو أكثر المعاصرين، يعني ما شفت لحد الآن واحد من الفضلاء في اللي بيقول بالبراءة. بس طبعا أثناء الكلام بأخذ الرأي يمكن يصير في وجهة نظر، أنا أقول بالاحتياط.
يكتب سبع احتياط، طيب الأقل والأكثر، احتياط بالأكثر أو الأقل؟
بالأكثر.
بالأكثر.
كيف الاحتياط بالأقل؟ كيف الاحتياط بالأقل؟
إيه قد يكون يعني الاحتياط بالأقل بالأكثر.
ولا لا يكون. كلامنا. كلام.
بالأقل أفضل. أما 10 و11.
إيه. الاحتياط بالأقل. فإذا أتيت بالحادي، إذا أتيت بالحادي عشر لا تبطل الصلاة. يعني مثلاً أنت عندك بر الوالدين. شيء مثلا تأتي به من دون قصد العبادة، هذا توصل. فإذا أتيت به قربة الله تعالى بناء على أهل القرب، يعني فإذا أتيت ببر الوالدين لوجه الله، مثل واحد أنا بقول له راح جوزك فلاني لوجه الله، راح بيعك لوجه الله، راح سافر لوجه الله، فبصير في قصد تعبدي على رأيهم وما في مشكلة. يعني قصد لوجه الله يمكن أن يصير زائد من دون إبطال الأول. نعم لو كان يبطل الأول إيه صح، عام على المسيح، بس داعي الأمر لا يبطل الأول قطعا، ولا قصد القرب يبطل الأول، ولا طمع في الجنة، ولا خوف من النار، ما بطل الأول. يعني العشر أجزاء الأخرى لا تبطلها. فإذا أنت أتيت بعشر أجزاء الصلاة وأتيت والجزء الحادي عشر مشكوك، إذا قلنا بالاحتياط يجب أن تأتي بالسورة ولا يبطل الصلاة، وإذا قلت بالبراءة لا يجب عليك الاتيان بالسورة بعد الحمد. فإذا الأصل العملي ماذا يقتضي؟ نقول هكذا، هو من تطبيقات مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين. فإن ذهبنا هناك في مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين، تذكروا أن الفرق بين مسألة الأقل والأكثر ارتباطيين ومسألة الصحيح والأعم هو نقطة جدا دقيقة، أن الصحيح والأعم هي من على مستوى الأصل اللفظي، أما ارتباطيان فهو على مستوى مسألة فهي على مستوى الأصل العملي. هذا فرق شاسع بينهما، لأن الأصل اللفظي أمارة يؤدي إلى هو أمارة، والأصل العملي وظيفة. فرق بين الوظيفة والأمارة فرق شاسع. فالمسألة من تطبيقات مسألة الأقل والأكثر ارتباطيان، فإن ذهبنا هناك إلى البراءة كما هو الأكثر فالأصل في المقام أيضا البراءة. وأن قلنا بالاشتغال هنا بالاحتياط كما هو مذهبنا، أنا بقول بالاحتياط، فرح يكون ليش حد يعني قد بعضهم يستغرب بسرعة بدي أقول هالكلمة، أن البراءة متى تأتي؟ عند الشك في التكليف، في تكليف أو لا ما بعرف. قالوا هم أنه أنا أشك، إذا شككت بأن الصلاة 10 أجزاء أو 11 جزء أشك في الجزء 11 في التكليف به، فالأصل عدمه البراءة كما ذهب إليه بعض الأخوة المعاصر، مش بعضهم، أكثر ثلاثة أرباع كل المعاصرين لعله أو أكثر. ما احنا نقول لا، ليس ما في عندي شك في التكليف، ما عندي شك في الجعل، يعني وجوب السورة من وجوب مستقل حتى أشك به، هو جزء، هو مقدمة داخلية. وقلنا في بحث المقدمة أن المقدمة الداخلية لا جعل لها، فما في شك الجعل أبدا. وهنا أشك في الامتثال إذا حينئذ يعني بطل في شك التكليف، فكيف تجي البراءة؟ عندي هون شك في الامتثال، أشك في الامتثال فالأصل الاستغاثة، هكذا المفروض يكون والله العالم. لكن الأمر سهل، ليش؟ لانه الاصل اللفظي هو طرد الشر يمشي الحال، وكان الامر ما راح يوفينا حد من اعمالهم. الامر سهل ليش؟ لانه نطرد الشرطه بالاصل اللفظي بالاطلاق من اساسه رايح والحمد لله. والسر في ذلك ان الامر فالاصل اشتغال، والسر في ذلك ان الامر متعلق بالفعل بقيد العباديه، هذا الامر الفعل بقيد العباديه، ولا ينحل الى امرين، مش مثل الاستقلاليين. يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله في كتاب الرسائل إذا تذكروا حاول يصور القصة هو وغيره، بس الشيخ الأنصاري باعتبار درس الرسائل كلها حاول يصور أن الاستقلالية أن الارتباطيات مقولها تقريبا إلى استقلالية، يعني حل إلى 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 حكمين، حكم بالعشرة معلوم، وجوب العشرة معلوم، والحادي عشر مشكوك، والاصل عدم حينئذ صح، اصل عدم التكليف. بس ما قلنا يا شيخ الانصاري الله يرحمه وكان عظيما وعظيما جدا، لكن ادى الى مزال اقدام الاصوليين. ولا ينحل هنا الى امرين، امر بالفعل وامر بالقيد، لان الامر بالفعل امر بمقدمه داخليه، نقطه مهمه جدا جدا مهمه نقطه. يعني شيخ بنقول للشيخ الانصاري الاصل عدم التكليف صح، اصل البراءه عند الشك في التكليف صح، بس هون في جعل من أساسه، ما في جعل، كيف بدي مش أنا ماني شاكك، أنا أعلم أنه ليس هناك جعل، مش أشك في التكليف، أعلم بعدم التكليف، أعلم بعدم الجعل، وهذا غير مجعول قطعا. يعني مش أنه أشك في التكليف، أنا أقطع بعدم التكليف بالسورة منفصلة مستقلة، أقطع بذلك. فكيف تقول ما قالوا له هالشيء هذا؟ إحنا إذن شك بجعل، ما في جعل. ولذلك بتروح للصلوان للاحتياط، لأن الشك في الامتثال صار إذا لم أتي بالسورة كما بيناه في أبحاث مقدمة الواجب. والأمر بالقيد أيضا كذلك، فهو ليس مجعولا منفردا، وبذلك لا يحل إلى أمرين أبدا. ولا معنى للقول أشك في جعل القيد والأصل عدمه، لأني أعلم بعدم جعل القيد، أعلم بعدم جعل داعي الأمر أو خوف من النار أو الآخرين. والقدر المتيقن هو جعل الأمر بخصوص الفعل، ومعه لا مجال إلا لأصالة الاشتغال، كما ذهب إليه المحقق أخوند رحمه الله. الشيخ الصارف فيه يذهب ونحن نؤيده بهالكلامات، كلام سليم. الوجوب النفسي التعييني عيني، رح نشوف إن شاء الله يعني غدا الدراسة ما هو مثلنا فيه، والحمد لله رب العالمين.